أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الرواية الأولى من الروايات التي استدل بها لإثبات البراءة الشرعية ما تعرف تسميته في كتب الأصول باسم حديث الإطلاق، وهو ما روي عن الصادق من آل محمد عليهم السلام من قوله: كل شيء مطلقا حتى يرد فيه نهي. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الحديث يرحمكم الله اشتمل على غاية وحكم مغين بهذه الغاية، فالغاية هي ورود النهي المعبر عنها بقوله يرد فيه نهي، والحكم المغي هو الإطلاق، كل شيء مطلق. ومرجع التقييد بالغاية كما عرفنا مرارا إلى أخذ عدم هذه الغاية شرطا، فيكون مفاد الحديث أن الإطلاق ثابت بشرط أن لا يرد نهيا، ما دام لم يرد نهيا. والإطلاق في الحديث تعبير آخر عن السعة، والسعة تستلزم عمليا التأمين، فيكون لفظ الرواية حينئذ لسانا من ألسنة البراءة الشرعية، إذ يستفاد منه أنه كلما لم يرد نهيان، كلما لم يأتي تحريما، فإنه يثبت الإطلاق، يثبت السعة، يثبت التأمين. إذن فالبراءة ثابتة ما دام لا يرد تحريما، ما دام لم يأتي ولم يصل تحريما. وهذه الرواية وإن كانت بحسب دلالتها اللفظية ناظرة إلى خصوص الشبهات التحريمية، لكن بوسعنا أن نعممها على الشبهات الوجوبية بضميمة القول بعدم الفصل، فإن كل من تنازعوا في جريان البراءة في الشبهات التحريمية، فإن الفريقين المتنازعين في جريان البراءة في الشبهات التحريمية أو عدم جريانها اتفقا على جريانها في الشبهات الوجوبية، فليس هناك قائل بالتفصيل. وبما أن الرواية تثبت جريان البراءة في الشبهات التحريمية فهي تثبت أيضا جريان البراءة في الشبهات الوجوبية. لا قائل بالتفصيل،
إجماع مرتب.
الشبهة الوجوبية ما فيها تفصيل، خلاف في الشبهة التحريمية. الفريقان اللذان تنازعا في أن البراءة ثابتة في الشبهات التحريمية، يعني سواء الذي قال بجريان البراءة في الشبهة التحريمية أم الذي قال بعدم جريانها في الشبهة التحريمية، الفريقان اتفقا قولا واحدا على جريانها في الشبهة الوجوبية. على كل حال، إذن هذا التقريب البدوي للاستدلال. المصنف أعلى الله مقامه الشريف كأنما يرى أن هذا التقريب ناقص بحاجة إلى تتميم، وتتميم هذا الاستدلال لا يكون إلا بتنقيح نقطتين. النقطة الأولى ترتبط بلفظ الورود في الآية، هل المراد من الورود هو الصدور أم المراد من الورود هو الوصول؟ هل الورود في لفظ الآية في لفظ الحديث؟ بعدنا عم نستصحب على الآية. هل الورود في لفظ الحديث لسان يعبر به عن أصل صدور النهي والتحريم أم لا؟ لسان يعبر به عن وصول التحريم إلى المكلف لا عن مقام صدوره، حتى يتم الاستدلال لابد لنا من إثبات أن الورود في الآية أريد منه الوصول لا الصدور، إذ لو كان المراد منه هو الصدور لما تم الاستدلال كما هو واضح، لأن الإطلاق في الرواية لو كان مغيّن بصدور الحديث بصدور التحريم لكان هذا الإطلاق هو الإطلاق الواقعي، أي لكان إطلاقا بنحو الحكم الواقعي فيكون مفاده حينئذ هو الإباحة الواقعية لا البراءة الشرعية التي هي إباحة بنحو الحكم الظاهر. إذن إذا كان المراد من الورود من ورود النهي صدور النهي صدور النهي، يعني ماذا؟ يعني كل شيء مباح ما لم يحرمه المولى. الإباحة المغيات بالصدور لا تكون إلا إباحة واقعية، والحال أن ما يطلبه المستدل من هذه الرواية هو البراءة الشرعية والحكم الظاهري، والحكم الظاهري موضوعه ما هو؟ موضوعه عدم الوصول، موضوعه الشك في التكليف، وليس موضوعه عدم وجود التكليف أو عدم وجود التكليف. على هذا الأساس إذن هذه النقطة الأولى لابد من تنقيحها، لابد من إثبات أن الورود في الحديث أريد منه الوصول لا الصدور. النقطة الثانية التي لا بد منها لتتميم الاستدلال ترتبط بلفظ النهي في الحديث. ما هو المراد من النهي؟ هل المراد من النهي هنا خصوصا التحريم الواقعي أم أن المراد من النهي النهي الأعم من الواقعي والظاهري؟ طبعا لا يمكن أن نحمل الحديث على خصوص النهي الظاهري لأن هذا خلاف الظاهر، عرفا لا يفهم من قوله حتى يرد نهيان خصوص النهي الظاهري. النهي الواقعي إما أنه مراد بخصوصه من لفظ النهي في الحديث وإما أنه مشمول له بالإطلاق، لكن أن يدعى اختصاص النهي في الحديث بالنهي الظاهري فهذا لا سبيل إليه، لذلك هذا الاحتمال مستبعد استبعده المصنف رأسا لم يطرحه أصلا. فإذن حتى لو تمت النقطة الأولى، حتى لو أحرزنا أن يرد في الحديث هي بمعنى يصل وليس بمعنى يصدر، نبقى بحاجة كي يتم الاستدلال، نبقى بحاجة إلى نقطة إضافية وهي إحراز أن النهي في الحديث هو الأعم، هو خصوص النهي الواقعي، إذ لو كان المراد من النهي الأعم من الواقعي والظاهري لما تأمن لنا ببركة هذا الحديث البراءة التي تصلح وتقوى لمعارضة وجوب الاحتياط. شوف حتى لو حملنا يرد على معنى يصل ولكن لو قلنا بأن النهي في الحديث بمعنى الأعم من الواقع والظاهري، يعني كل شيء مطلقا حتى يصل، كل شيء تجري فيه البراءة حتى يصل فيه نهيان، والمراد من النهي الأعم من الواقع والظاهر. خب حتى يصل نهي واقعي، هذا مورد الشك في الحكم الواقعي. إذا علمت بالحكم الواقعي ارتفعت البراءة. فالبراءة متى تجري؟ حينئذ إذا كنت شاكا في الحكم الواقعي. بما أن النهي أخذ أعم من الحكم الواقعي والظاهري، فلو استفيد النهي من جعل ظاهريا كما لو استفيد من أدلة وجوب الاحتياط. وجوب الاحتياط قد يقتضي الاجتناب، وجوب الاحتياط حكم ظاهري واقتضى النهي الظاهري. فلو قلنا بأن وصول النهي الظاهري جعل غاية للبراءة، فبجعل وجوب الاحتياط بتمامية أدلة وجوب الاحتياط تحققت الغاية فانتفت البراءة الشرعية، فتكون أدلة وجوب الاحتياط حينئذ واردة على أدلة البراءة. أدلة البراءة تتكفل حينئذ بجعل براءة يكون موضوعها عدم وصول النهي أو عدم وصول النهي بما في ذلك النهي الظاهري، ودليل وجوب الاحتياط على تقدير تماميته يقول لنا إنه قد وصل النهي بنحو الحكم الظاهري، فيكون دليل وجوب الاحتياط حينئذ موجدا للموضوع أو معظما لموضوع جريان البراءة تعبدا حقيقة بالتعبد، فيكون هذا الدليل يعني دليل وجوب الاحتياط متقدما رتبة على دليل البراءة وحاكما على البراءة. البراءة حينئذ المستفادة من حديث الإطلاق براءة واقعة في طول وجوب الاحتياط، لا تصل النوبة إليها إلا بعد عدم تمامية أدلة وجوب الاحتياط. إذن لابد لنا، لا نستطيع أن نكتفي بإثبات أن المراد من الورود في الحديث هو الوصول، بل لابد لنا بالإضافة إلى ذلك من إثبات أن المراد وصول الحكم الواقعي، وصول النهي الواقعي، لا الأعم من الواقعي والظاهري.
ولنا إذا كان المراد الأعم ممكن نفسر البراءة بالبراءة العقلية بالحديث أن هو يرشد لحكم عقلي.
سحملوا على الإرشاد خلاف الظاهر، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيان، حملوا على الإرشاد لا يصار إليه إلا لقريب، على أنه هذا الاحتمال يعني موجود إن لم نصرفه بدعوى أنه خلاف الظاهر، فحينئذ يجمل الخطاب ويسقط عنه السبيل. طيب، فإذا هاتان النقطتان لابد من معالجتهما حتى نرى أن الاستدلال هل يكون استدلالا تاما أو لا. فالتقريب بصيغته البدوية التي عرضناها ليس يجدي شيئا في حقيقة الأمر، تتوقف تمامية هذا التقريب البدوي على إحراز هاتين النقطتين. بدأ المصنف بالحديث عن النقطة الأولى، كيف نستطيع أن نثبت أو كيف نستطيع أن نستظهر من الحديث أن يرد هي بمعنى يصل وليست بمعنى يصدر ويجعل ويثبت. في هذا المجال في ما يرتبط بمعنى يرد يتعرض المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا لتقريبين. التقريب الأول ما عن السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، من أننا نمتلك قرينة لفظية في نص هذا الحديث، في متن هذا الحديث، تعين هذه القرينة اللفظية إرادة الوصول من الورود للصدور. إذن الظاهر من يرد في الحديث هو الورود، الظاهر عرفا من يرد هو الورود للصدور، وذلك استنادا إلى قرينة مصرح بها في متن الرواية. ما هي هذه القرينة؟ يرى السيد الخوئي أن نفس الحكم المغير المذكور في صدر هذا الحديث يصلح لأن يكون قرينتان على إرادة الصدور، ببيان أن الإطلاق المأخوذ في صدر هذا الحديث أن الإطلاق المأخوذ في رتبة الحكم المغيا هو قطعا الإطلاق بنحو الحكم الظاهري لا الإطلاق بنحو الحكم الواقعي. فيكون المراد منه البراءة الشرعية، والبراءة الشرعية يناسبها أن تكون مغياة بوصول النهي، ولا يناسبها أن تكون مغياة بصدور النهي. إذن سيد الخوي ماذا يريد أن يقول؟ أحرزنا في رتبة مسبقة أن الإطلاق في الحديث إنما أريد منه الحكم الظاهري البراءة الشرعية، ولا يراد منه الحكم الواقعي. وبناء على أنه يستفاد منه الحكم الظاهري والبراءة الشرعية، فحينئذ المناسب جعله غاية للبراءة الشرعية إنما هو وصول النهي لا صدور النهي، لا مجرد صدوره
أو عدم الوصول.
ها؟ لا، المناسب جعله غاية، المناسب جعله غاية، المناسب جعله شرطا هو عدم الوصول أو عدم الوصول. طيب، فإذا هذا ما يرتبط بأصل مطلب السيد الخوي. لدى تشريح كلام السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه يتضح أنه يستبطن دعاوى ثلاث، وهو تكفل، يعني تعرض، تصدى السيد الخوي، تصدى أن الإطلاق في صدر الحديث والحكم الظاهر إلى الواقع، وتصدى السيد الخوي لإثبات كل هذه الدعاوى الثلاث. الدعوة الأولى دعوة أن الإطلاق في صدر الحديث يراد منه الحكم الظاهر لا الحكم الواقعي، يراد منه البراءة الشرعية لا الإباحة الواقعية. الدعوة الثانية، لأن هذه القرينة التي اعتمد عليها، ما لم نتفق معه على هذه القرينة حينئذ هذا الوجه الذي أتى به ليس بشيء. النقطة الثانية أن المناسبة أو أن حمل الورود على الصدور على الوصول، أن حمل الورود في الحديث على الوصول مناسبا لكون الحكم المغيا بالورود هو البراءة الشرعية. الدعوة الثالثة أن حمل الورود على الصدور ليس مناسبا للبراءة الشرعية. إذا أردنا أن نحلل كلام السيد الخوي يرجع إلى هذه الدعاوى الثلاثة حتى نفهم كلام السيد الخوي، لابد لنا أن نطلع على مدرك كل واحدة من هذه الدعاوى. فلنبدأ بالأسهل فالأسهل. أما الدعوى الثانية وهي أنه لو كان المراد من الإطلاق البراءة الشرعية فيناسبها حمل الورود على الوصول، هذه الدعوة قريبة من التصديق، قابلة للتصديق بشكل واضح، لأن البراءة حينئذ حكم ظاهري، والحكم الظاهري سنخ حكم لا يجعله الشارع المقدس إلا في موارد الشك في صدور التكليف الواقعي أو عدم صدوره، إلا في المورد الذي نحتمل فيه صدور التكليف واقعا أو عدم صدور التكليف واقعا. فلو جعلنا الورود في الحديث بمعنى الوصول كان هذا يعني أن البراءة في الحديث ستكون مقيدة بعدم الوصول، وحالات عدم الوصول هي الحالات التي يحتمل فيها المكلف صدور التكليف واقعا ويحتمل عدم صدور التكليف واقعا. حالات عدم الوصول هي حالات الشك في الحكم الواقعي، ويكفي لجعل الحكم الظاهري أن يكون الحكم الواقعي مشكوك الصدور. فإذا هذه الدعوة الثانية لا شك ولا ريب في أنها دعوة صحيحة وقابلة للتصديق ولا تحتاج إلى يعني دعوة بينة ولا تحتاج إلى مزيد بيان. وأما الدعوة الثالثة وهي أن الإطلاق في الحديث لو حمل على البراءة الشرعية فإنه لا يناسب إرادة الصدور من لفظ الورود. يعني لو كان الإطلاق بمعنى البراءة فهو غير مناسبان للصدور، لا يناسبه أن تكون الغاية هي الصدور. بيّن السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه هذه الدعوة بهذا البيان، وهو أن البراءة إذا كانت مغياتا بالصدور فهذا يعني أنها مشروطة بعدم الصدور. نرجع الغاية إلى أي شيء؟ إلى أخذها في الجملة الشرطية، إلى أخذ عدمها شرطا. فعندما نقول البراءة مغيات بالصدور، البراءة ثابتة إلى أن تتحقق غاية وهي الصدور، يعني البراءة مشروطة بعدم الصدور. ومعنى كون البراءة مشروطة بعدم الصدور أن عدم الصدور هو موضوع جريان البراءة، لأن الشرط يدور مدار وجوده، عفوا، لأن المشروط يدور مدار وجود شرطه وتحقق شرطه. المشروط عدم عند عدم شرطه، فرتبة الشرط رتبة الموضوع بالنسبة إلى الحكم. عندما نقول هذا حكمان مشروط بشرطين، يعني نسبة هذا الشرط إلى ذلك الحكم نسبة الموضوع إلى الحكم. لا نريد من شروط الحكم إلا قيود فعليته وقيود الفعل، ولا نريد من موضوع الحكم إلا قيود الفعلية أيضا. فإذا نرجع كون البراءة مقيدة بعدم الصدور إلى دعوى كون موضوع البراءة هو عدم الصدور. فعندنا حكم وهو البراءة الشرعية الحكم الظاهري، وعندنا موضوع لهذا الحكم ما هو؟ وهو عدم الصدور. وعندنا قاعدة تقول إن الحكم لا يثبت موضوعه، وهذا واضح وتقدم معنا مرارا. فما لم يثبت الموضوع في رتبة مسبقة لا تصل النوبة إلى ثبوت الحكم. فحتى يتمكن المكلف من إجراء البراءة حينئذ لا بد له من إحراز توفر موضوعها، أي أنه لابد له من إحراز عدم الصدور. ما لم يحرز عدم الصدور ليس له أن يجري البراءة. واضح لحد الآن؟ فقط الآن نحلل، ليس ما يعني بعد لم ندخل في الاستدلال. ما معنى أن الورود في الحديث مأخوذ بنحو الصدور بمعنى الصدور؟ يعني الذي جعل غاية هو الصدور. ما معنى أنه جعل غاية؟ أنه قيد جريان البراءة به فهو شرط. ما معنى أن عدمه صار شرطا؟ يعني أن عدم الصدور هو موضوع جريان البراءة. بما أنه موضوع جريان البراءة إذن فحتى نجري البراءة، حتى يتسنى للمكلف أن يجري البراءة لابد له أن يحرز تحقق الموضوع، لأن الحكم لا يثبت موضوعه. وحينئذ فهذا المكلف واحد من أشخاص ثلاثة، أو هذا المكلف له حالات ثلاث. الحالة الأولى أن نفرض علمه بالصدور، المكلف إذا علم بالصدور هل له أن يجري البراءة حينئذ؟ أولا، من علم بالصدور فقد تمكن من الدليل المحرز القطعي، ومن تمكن من الدليل المحرز القطعي فقد حصل له العلم بالحكم الواقعي، ومن حصل له العلم بالحكم الواقعي لا تصل النوبة إلى البراءة لأنها حكم ظاهري. ثانيا، من علم بالصدور فقد علم بارتفاع موضوع البراءة. موضوع البراءة بحسب الفرض ما هو؟ عدم الصدور، وهذا علم بالصدور، يعني علم بارتفاع وانعدام موضوع جريان البراءة، فكيف تجري البراءة؟ إذن إذا كان المكلف عالما بصدور النهي، بصدور التحريم، فإنه لا يستطيع أن يجري البراءة بحسب الفرض، لأنه حينئذ أحرز عدم تحقق موضوع البراءة. قلنا ذكرنا سببين، أولا لأنه تمكن من القطع فلا من الدليل المحرز القطعي فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي. ثانيا لأنه قد علم بأي شيء، قد علم بانعدام موضوع البراءة، الحكم كيف يجري مع العلم بانعدام موضوعه. الحالة الثانية للمكلف أن يفرض علمه بعدم الصدور، هذا علم بأنه لم يصدر نهيه، هذا المكلف وإن صدق عليه أنه أحرز عدم الصدور، لكن حيث إنه أحرزه قطعا ويقينا فيكون متمكنا من الحكم الواقعي، يكون متمكنا من الدليل المحرز القطعي، ومعه لا تصل النوبة إلى براءة الشرعي. فهذا المكلف في الحالة الثانية أيضا ليس باستطاعته أن يجري البراءة. ماذا بقي عندنا؟ الحالة الثالثة، أن نفرض أنه لم يعلم لا بالصدور ولا بعدم الصدور، لا أحرز الصدور يقينا ولا أحرز عدمه يقينا، فهذا مكلف يشك في الصدور أو عدم الصدور. مكلف كهذا هل يستطيع أن يجري البراءة أم لا؟ الشاك في الصدور ما دام في الصدور وعدمه، ما دام يحتمل الصدور فهو إذن لم يحرز تحقق الموضوع لجريان البراءة، فلا يستطيع أن يجري البراءة لعدم إحراز موضوعه. إن أراد أن يثبت تحقق الموضوع بنفس هذا الخطاب ففيه أن الحكم لا يثبت موضوعه. فإذن متى ستجري هذه البراءة حينئذ؟ لو كانت مغياتا بالصدور لكان هذا من قبل المولى جعلا لحكم لا يمكن أن ينتهي في أي حالة من الحالات إلى أن يطبقه المكلف، جعل حكما لا يمكن أن ينتهي إلى عالم التطبيق وإلى عالم الامتثال لغو محض كما هو واضح. فإذا لا يناسب البراءة الشرعية حمل الورود على الصدور. فإذا هذه هي الدعوة الثالثة. كان شك، لم يعلم بأنه صدر نهيان ولا بأنه لم يصدر نهي. طيب هذا شك، هذا هل يستطيع أن يحرز أن الموضوع للبراءة متحققة؟ موضوع البراءة بحسب الفرض إذا لم يصدر نهي، هل تحرز أنه لم يصدر نهي؟ أنا أحتمل ذلك وأحتمل الصدور، فإذا أنا أشك في تحقق الموضوع. من كان يشك في تحقق الموضوع لا يستطيع أن يجري الحكم يقينا. على هذا الأساس فالبراءة جعلها سوف يكون جعلا لغويا محضا حينئذ. إذن هذا بالنسبة للدعوة الثالثة. ماذا بقي عندنا؟ الدعوة الأولى ماذا كانت؟ لقائل أن يقول أول الكلام أيها السيد الخوي، لو كانت البراءة في الحديث، لو كان الإطلاق في الحديث بمعنى البراءة الشرعية والحكم الظاهري، نعم الدعوة الثانية صحيحة، الدعوة الثالثة صحيحة. ولكن أول الكلام، من قال لك إن الإطلاق في الحديث أريد منه الحكم الظاهري؟ أين القرينة التي تبرزها لنا لحمل الإطلاق على الإباحة الظاهرية، على البراءة الشرعية دون الإباحة الواقعية؟ هذا هو العمدة في دليل السيد الخوي، وإلا الدعوة الثانية والدعوة الثالثة نتائج واضحة حينئذ، نتيجتان واضحتان. السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه تمسك لإثبات كون الإطلاق في الحديث بمعنى البراءة الشرعية بهذا الحديث. حاصله أن النهي في الحديث يراد منه النهي الواقعي، فلو كان الإطلاق في صدر الحديث يراد به الإباحة الواقعية لكانت هذه الإباحة الواقعية مغياتا بصدور النهي الواقعي. مغيات بالصدور، مقيدة بعدم الصدور. نظلنا العيدة لا. طيب، فإذا شوف عندنا حكم مغيّة وعندنا غاية. الغاية ما هي؟ حتى يرد فيه نهي. سيد الخوي ماذا يقول؟ النهي في ذيل الحديث يراد منه النهي الواقع. فالغاية ما هي؟ صدور النهي الواقع. المغيّة ما هو؟ إن كان المراد من الإطلاق هو الإباحة الواقعية، ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون الحكم المغيّة هو الإباحة الواقعية، وأن تكون الغاية هي النهي الواقعي. ولكن الإباحة الواقعية لا يمكن أن تكون مغيّة بالنهي الواقعي، لأن النسبة بين الإباحة الواقعية وبين النهي الواقعي هي نسبة الضد إلى ضده، لأن المأخوذ في رتبة الحكم المغيا حينئذ هو حكم واقعي وهو الإباحة، والمأخوذ في رتبة الغاية حكم واقعي آخر وهو النهي الواقعي. والنسبة بين الأحكام الواقعية ما هي؟ الأحكام التكليفية الواقعية متضادة فيما بينها عند الكل. أن يكون أحد الضدين غاية لضده يعني أن يكون أحد الضدين مقيدا بعدم ضده، وهذا يعني أن ترك أحد الضدين سيكون مقدمة لفعل الضد الآخر. هذا يعني أنه سوف تثبت المقدمية، وقد عرفت في مسألة الضد أنه لا يمكن أن يكون أحد الضدين مقدمة لترك ضده. إذا تمسك سيد الخوي بدعوى التضاد، ما داما ضدين فكيف يمكن أن يكون أحدهما مشروطا بعدم الآخر؟ مرجع اشتراط أحدهما بعدم الآخر إلى أنه لا تصل النوبة إلى أحد الضدين إلا بعد ترك الآخر، بعد انعدام الآخر، فيكون انعدام الآخر مقدمة لوجود الأول، ولكن وجود أحد الضدين ولكن عدم أحد الضدين لا يمكن أن يكون مقدمة لوجود ضده الآخر. لماذا؟ للزوم الدور كما تقدم في محله سابقا. إذا تذكرون في مباحث الدليل العقلي نقحنا هذه المسألة، أن أخذ عدم أحد الضدين في موضوع ضده الآخر يلزم منه الدور. كيف يلزم الدور؟ ببيان تقدم الآن، لا نريد أن نعيده.
كيف حديث
الآن طول بالك عليه. فإذا هذا حاصل دعوة السيد الخوي، أن النهي في الحديث الذي أخذ في رتبة المغيا والنهي الواقعي، فلو كانت الإباحة في رتبة لأن النهي الذي أخذ في رتبة الغاية هو النهي الواقعي، فلو كانت الإباحة التي أخذت في رتبة المغيا هي الإباحة الواقعية لكان حكم واقعي قد جعل مغيا بحكم واقعي آخر مضاد له، ولازم ذلك أو مرجع ذلك إلى تقييد عدم وجود أحد الضدين بعدم وجود ضده الآخر، ومرجع ذلك إلى دعوى المقدمية ولازم المقدمية الدور. إذن فلا يمكن أن يكون المراد من الإطلاق في صدر الحديث، لا يمكن أن يكون المراد منه إباحة الواقعية بل لابد من حمله على البراءة الشرعية ولا يرد الإشكال حينئذ. النسبة بين البراءة الشرعية وبين النهي الواقعي ليست نسبة الشيء إلى ضده، إذ قد نقحنا في محله في بحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية في مبحث الجواب عن شبهات ابن قبة وغيره، أنه لا تضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وأن الجمع بينهما بمكان من الإمكان. على هذا الأساس فهذه هي الدعوة الثالثة، الدعوة الأولى، هذه هي القرينة التي أبرزها السيد الخوئي لإثبات أن الإباحة في صدر الحديث هي البراءة بنحو الحكم الظاهري لا بنحو الحكم الواقعي. خب بشكل واضح ماذا يبقى؟ من قال لك أيها السيد الخوئي إن النهي في الحديث أخذ بمعنى النهي الواقعي؟ لماذا لا نحمله على الأعام؟ يعني على الأقل إذا لم ترد أن تحمله على النهي الظاهري خاصة، لماذا لا نحمله على الأعام؟ تقدم الجواب منا أن النهي الظاهري لا يمكن استفادته من الحديث خلاف الظاهري جدا. وأما الأعام فهو لا يدفع الإشكال، يعني لو حمل على الأعام نفس أنه، ما معنى أنه أعام؟ يعني شامل للحكم الواقعي، شامل للتحريم الواقعي، وبما أن والتحريم الواقعي ضد للإباحة الواقعية، فكيف يجعل حينئذ غاية للإباحة الواقعية؟ جعله غاية للإباحة الواقعية مستحيلون، سواء جعل لوحده غاية أم جعل هو والتحريم الظاهري غاية، لا فرق بينهما حينئذ. من هنا يعين السيد الخوئي أن المراد من النهي في الحديث ماذا؟ النهي الواقعي خاصة، ومعه فلا بد من حمل الإطلاق في الحديث في صدر الحديث على البراءة الشرعية. الآن دعنا نقرأ هذا المقطع، لأن هذا ما عندي فيما يرتبط بأنه كيف قرر السيد الخوئي كون النهي في الحديث هو النهي الواقعي خاصة.
كنت بعد ما شطاو
لا، الدعوة الثانية والثالثة كلتاهما، شوف كلتاهما عبارة عن قضية شرطية. لو كانت الإباحة في الحديث هي البراءة الشرعية فيناسبها الوصول ولا يناسبها الصدور. هاتان القضيتان الشرطيتان تتمان، سواء تمت الدعوة الأولى أم لم تتم الدعوة الأولى لا علاقة، نحن لم نستدل لإثبات الدعوة الأولى بالدعوين الثانية والثالثة. قال رحمه الله: أما النقطة الأولى فقد يقال بتردد الورود بين الصدور والوصول، وهو موجب للإجمال الكافي لإسقاط الاستدلال. إذن في النقطة الأولى لابد لكم أن تبينوا لنا كيف استظهرتم من الورود معنى الوصول، وقد تعين إرادة الوصول بأحد وجهين. الوجه الأول قلنا مصنف ذكر تقريبين، هذا هو التقريب الأول. التقريب الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن المغيّة حكم ظاهري، مغيّة يعني الإطلاق، فيتعين أن تكون الغاية، أو إذا كانت حكما ظاهريا فيتعين أن تكون الغاية هي الوصول لا الصدور. نحن شرحنا كلامه إلى دعاوى ثلاث، لأن كون الصدور غاية يعني أن الإباحة لا تثبت إلا مع عدم الصدور واقعا. هذه الدعوة الثانية، الدعوة الثالثة، لو كانت الإباحة بمعنى البراءة الشرعية فلا يناسبها الصدور. لماذا؟ لأنه لو كان الصدور غاية فالإباحة لا تثبت إلا مع عدم الصدور واقع، الإباحة ستصبح حينئذ مقيدة بعدم الصدور، فعدم الصدور يكون في رتبة الموضوع، فما لم ننقح الموضوع أولا لن تثبت البراء ولا يمكن إحرازها. كيف يمكن حينئذ إحرازها، يعني إحراز البراء، إلا بإحراز عدم الصدور؟ لماذا؟ لأن الحكم لا يثبت موضوعه ومع إحرازه. طيب، فالمكلف حينئذ إما أن يحرزه علما، وإما أن يحرز عدمه، وإما أن يشك مع إحرازه، فلا مجال للحكم الظاهري. ومع عدم إحرازه سواء قطعت بعدمه أم شككت فيه الحكم لا يثبت موضوعه. فإن قيل الآن دعوة الأولى، الدعوة الثانية التي نحن ذكرناها بينا مدركها، المصنف لم يتعرض لها باعتبار أنها سهلة، البراءة يناسبها الوصول حتما. فإن قيل هذا بيان للدعوة الثالثة، الآن السيد الخوئي بيّنها بطريقة الاعتراض على نفسه، أنا غيرت الترتيب يعني فقط فنيا غيرت الترتيب، أنك بحاجة إلى أن تثبت لنا ذلك. فإن قيل هذا الاعتراض من السيد الخوئي أورده على نفسه، لماذا لا يفترض كون المغيى إباحة واقعية؟ يعني من أول الأمر ما الدليل على أن المغيى هو البراءة الشرعية والحكم الظاهري؟ كان الجواب منه يعني من السيد الخوئي أن الإباحة الواقعية والنهي الواقعي الذي جعل غايتان، إذن شوف النهي الذي جعل غاية ما هو؟ النهي الواقعي لا الظاهري، والنسبة بينه وبين الإباحة الواقعية حينئذ نسبة الضد إلى ضده متضادان. الآن نعم السيد خوي هكذا يبين، يقول فإن أريد يعني إن حملنا تارة نحمل الحديث على معنى التعليق والجملة الشرطية وأخرى نحمله على معنى مجرد الإخبار، يعني ماذا؟ هذه جملة، الآن هذه الجملة التي بين أيدينا كل شيء مطلق، هذه قضية حملية جملة خبرية، هذه الجملة الخبرية تارة نحملها على أنها بمعنى مجرد الإخبار وأخرى نحملها على أنها ترجع إلى جملة شرطية، يعني مرة نحملها على أنها بصدد مجرد الإخبار وليست بصدد إنشاء حكم أصلا، ومرة نحملها على أنها جملة خبرية ولكن أريد منها الإنشاء، والجملة الإنشائية ترجع إلى قضية حقيقية حينئذ، مرجعها إلى الأحكام الشرعية، مرجعها إلى قضايا حقيقية. فإن أريد مجرد الإخبار يعني الشارع ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يخبرنا أنه إذا لم نحرم شيئا فإنه حلال،
يعني هذا ثابت فيه،
ليس بصدد جعل شيئا. فيه أولا أن هذا خلاف الظاهر، الشارع بما هو شارعان لا يتصدى عادة للإخبار، ثانيا هذا لغو، ماذا يقدمه لنا هذا المعنى؟ فإذن يلزم اللغوية. أما إن استفيد الحكم الإنشائي فحينئذ مرجع الحكم الإنشائي إلى قضية شرطية أو إلى قضية حقيقية، فيكون الشارع بصدد أن يعلق الإباحة الواقعية على عدم النهي الواقعي، فيكون حينئذ فتثبت المقدمية، مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الآخر، لكن هذه المقدمية تقدم أنها يلزم منها الدور. إذن فإن أريد تعليق الأولى يعني الإباحة الواقعية على عدم الثاني حقيقة فهو محال. لاستحالة مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر، وإن أريد مجرد بيان أن هذا الضد ثابت حيث لا يكون ضده ثابتا فهذا لغو من البيان لوضوحه. فإذا يلزم من حمل الإباحة في الحديث على الإباحة الواقعية يلزم أحد تاليين فاسدين، إما أن يكون هذا الحديث لغوا وإما أن يكون هذا الحديث ناظرا إلى معنى لا يقبله العقل لاستحالته، وكلاهما محال. أما كيف أثبت السيد الخوي أن النهي في الحديث والنهي الواقعي؟ لم يتعرض له المصنف هنا فيما نقله عنه السيد الخوي، وببالي أيضا على ما أذكر أن السيد الخوي أيضا لم يصرح به هناك، فهذا من المقدمات المطوية في كلام السيد الخوي، وقد أشرنا إلى وجهه أو إلى ما يمكن أن يكون وجها له، وتأمل قد نخرج بوجه آخر. إشكال المصنف يأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.